يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا التاسع بفضل الله سبحانه وتعالى في الجزء الثاني من صحيح السيرة. انتهينا في اللقاء السابق إلى اقتراب النبي عليه الصلاة والسلام وركبه المبارك من المدينة. قبل دخول المدينة، فالزبير رضي الله عنه كان في تجارة له، فالتقى بقدر الله سبحانه وتعالى، حديث في الصحيحين في الصحيح في البخاري وغيره، التقى بقدر الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأبي بكر قبل دخولهما إلى المدينة، فكساهما ثياب بياض أي ملابس بيضاء. لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر نام وجلس في غار صور ثم على رمال الصحراء، فلا شك أن الملابس قد أصابها ما أصابها، فمن تقدير الله سبحانه وتعالى أن يتقابل مع الزبير فيكسوهما ثيابا بيضاء حتى يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وهم هناك من لم يره، يعني رأوه فقط الذين بايعوه في بيعة العقبة، حتى يراه من يراه في ملابس جديدة، ملابس بيضاء. كان أهل المدينة علموا، جاءهم الخبر من حديث عروة ابن الزبير عند البخاري وغيره، حديث طويل. جاءهم الخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خرج من مكة إلى المدينة، فكانوا يخرجون كل صباح ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، يخرجون إلى الحرة حتى ينظروا إلى القادم من بعيد، حتى يشتد الحر قيلولة فيعودون إلى بيوتهم مرة ثانية. تكرر ذلك مرات ومرات، حتى في اليوم الذي اقترب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان هم قد عادوا، أهل المدينة قد عادوا الذين ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام، كان يهودي فوق أطم من أطامهم، فوق حصن من الحصون، كان مرتفعا، فهو يعلم أن أهل المدينة ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر إلى بعيد فإذا بركب النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون ويختفون كالسراب كده من بعيد، فما امتلك إلا أن صاح بأعلى صوته على أهل المدينة: يا أهل يثرب، هذا جدكم قد وصل أو قد اقترب، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع بذلك أهل المدينة خرجوا، تقلدوا سيوفهم خوفا على النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا لاستقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان بعضهم لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر كان واقفا يكلم الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا، فظن بعض من لم يرى الرسول قبل ذلك أن الرسول هو أبو بكر، يعني هو الذي يتكلم والنبي ساكت عليه الصلاة والسلام، حتى قام أبو بكر بتظليل النبي عليه الصلاة والسلام من الشمس، فوضع رداءه فوقه ليمنع عنه الشمس، فعلم الناس أن هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل استقبل أهل المدينة النبي عليه الصلاة والسلام بالنشيد الشهير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع؟ حقيقة هذا الأثر لم يصح، رغم شهرته ليس بصحيح، فضعفه الحافظ العراقي، ضعفه الحافظ ابن حجر، ضعفه ابن القيم، ضعفه جماعات من أهل العلم، فهو أثر غير صحيح رغم شهرته. وأنا أشير إلى هذا أن خطة البرنامج على هذا سألت طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أو أخرجه البيهقي في الدلائل، لكنه أخرج أيضا أن هذا النشيد كان عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، ورجح ابن القيم ذلك، قال لأن ثنيات الوداع، ثنيات الوداع المكان الذي يخرج منه المسافر من المدينة إلى خارجها، فقال ابن القيم أن ثنيات الوداع هذه ليست في المكان الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وإنما هي في المكان الذي في مقابل تبوك من ناحية الشام، من ناحية الشام. فهذا يرجح يعني عند من حسن هذا أن هذا كان عند عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، وليس عند وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. بل استقبل النبي عليه الصلاة والسلام بالفرح والسرور، نعم، وصح أن كان الأحباش يلعبون بحرابهم فرحا بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قولهم محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، هكذا استقبل النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، أو هذا نبي الله، هذا نبي الله. ولم يستقبل كما أشرت بطلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يقول أنس رضي الله عنه، يقول ما رأيت يوما أضوأ من اليوم الذي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يعني المدينة كأن أضيئت وحق لها أن تضيء، بأنها حوت فيها أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، ووقف النساء فوق البيوت والأطفال يعدون يستقبلون رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان نزل في قباء ومكث في قباء 14 يوما، وأسس فيها مسجد قباء، مسجد أسس على التقوى عند بعض يعني المفسرين، لأن الآخرين قالوا هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء، وصلى أول جمعة في المدينة كانت في قباء صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة في 12 من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم، أضاء من المدينة كل شيء كما يقول أنس رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يمتطي ناقته ويتنافس الأنصار أيهم يستضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، منقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون في بيتي، أيهم يستضيف النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أخواله من بني النجار، هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم فجاءوا متقلدي السيوف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومضى النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته، فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من بني النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام أخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام وأسرع به إلى بيته رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك الناقة تمشي حتى باركت فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعني في مكانه هنا المسجد، هنا المسجد، فالمسجد في مكان بروك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، المكان الذي بركت فيه باقة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، كان مربدا للطم، أي مخزن للطم لسهل وسهيل، سهل وسهيل يتيمين كان في حجر أسعد بن زرارة، أي في رعاية أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وكان فيه خرب يعني خرابات وبعض النخيل وقبور للمشركين. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أسعد بن زرارة وسهل وسهيل وقال سامنوني عليه، فقالوا لا يا رسول الله، لا يعني إيه، إنما هو لله، فأبى النبي، في رواية أبى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يدفع الثمن صلى الله عليه وسلم، فأمر بقبور المشركين أن تنبش يعني يدفنوا في مكان آخر، وبالنخيل أن يقطع، ونظف هذا المكان، وبدأ بناء مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سيكون هو المنارة التي ينطلق منها الإسلام إلى ربوع الجزيرة العربية، وإلى بعد ذلك إلى الأماكن الأخرى من بلاد الفرس وبلاد الروم واليمن وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك معهم في بناء المسجد عليه الصلاة والسلام، ويرتجز شعرا صلى الله عليه وسلم لابن أبي رواحة يقول فيه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يشارك معهم في بناء المسجد ويرتجز هذا الشعر لابن أبي رواحة، وشارك جميع الصحابة في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أين سيقيم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنا ذكرت قبل ذلك أن أعوذ بالله الشيطان الرجيم، أحد الصحابة أبو أيوب الأنصاري معذرة، أن أبا أيوب الأنصاري سارع فأخذ متاع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وهو من أخوال يعني من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، ليس خاله يعني المباشر، ولكن هو من أخواله عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى لا يحرج أحدا، فقال: المرء مع متاعه، المرء مع متاعه. وبالتالي فإن النبي عليه الصلاة والسلام أقام في دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، هذه منقبة لأبي أيوب الأنصاري، حتى تم الانتهاء من بناء المسجد، وحتى تم بناء حجرات أمهات المؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام في دار أبي أيوب الأنصاري، وهذه منقبة لأبي أيوب الأنصاري أن يقيم عنده النبي عليه الصلاة والسلام. وإقامة النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري يعني سيحدث أمر وأمر جميل لابد أن نعرج عليه، في يعني محبة أبي أيوب الأنصاري لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي سأتوقف عنده بإذن الله رب العالمين، على أن نستأنف في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راميا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا نحو